ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المؤمنون، تكلمت في خطب ماضية عن وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية، وناقشت في الخطبة الماضية حقوق أهل الذمة وواجباتهم وموقف المسلمين منهم وكيفية التعامل معهم في ظل الحكم الإسلامي. واليوم أتكلم عن شبهة طالما رددها مسلمون سذج أو أعداء للمسلمين خبثاء، هي: لا نستطيع أن نطبق اليوم الشريعة الإسلامية لأن هذا سيؤدي إلى تحريك العداوات المحلية والدولية علينا، لأن الصليبية والصهيونية والشيوعية لن تسمح بإقامة حكم إسلامي، ستقطع الإعانات وستمارس ضغوطا سياسية واقتصادية على الدولة التي تريد تحكيم الشريعة حتى تثنيها عن ذلك، فضلا عن أنهم سيحركون مراكز القوى داخل البلد لكي يعكروا صفو الأمن ولكي يحولوا دون تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية. هذا ما يقوله مسلمون ساذجون وأعداء خبثة. ما الجواب؟ ماذا نفعل؟ ماذا يريدون؟ المسلمون البسطاء يقولون هذا الكلام، ويعني أن لا تطبق اليوم أحكام الشريعة كي لا توقع الناس في حرج وضغوط هم في غنى عنها، يعني فلتبقى حياتهم محكومة بغير شريعة الله. وأعداء الإسلام ماذا يريدون؟ يريدون أيضا أن لا نفكر تفكيرا جادا في تحكيم الشريعة الإسلامية في حياتنا، لأنهم يعلمون ماذا يعني تطبيق الشريعة في حياة المسلمين، ولذلك يحاربون ذلك. طيب، ما العمل؟ هل يخضع المسلمون لهذه الضغوط فيمنعون تحكيم شريعتهم في حياتهم ويبقون يحكمون بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان مستوردة من الشرق والغرب كي يبقوا في ذيل القافلة تبعا للكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين؟ هل هذه معادلة يقف المسلمون أمامها حيارى لا يعرفون كيف يحلونها؟ ما هو موقفنا مما يجري ومما يقال من مثل هذه الشبهات؟ هل نستسلم؟ ما هو العمل؟ الحل أن نطبق الشريعة الإسلامية وأن تحمل الأمة عبء هذا التطبيق ابتغاء مرضات الله، والله حاميها والله راعيها والله مؤمنها والله جل جلاله
لن يتركها وحدها لأعدائه، فسيكون معه. هذه الكلمة لها أدلة من الكتاب العظيم. أولا، هذه الشبهة، شبهة أننا إذا طبقنا حكم الله فستتخطفنا أيدي الأعداء، ليست جديدة، إنما هي قديمة قدم الإسلام على هذه الأرض. عندما دعا محمد قريشا من إيمان بالهدى الذي أتى به، كانت هذه هي حجتهم عليه، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لا نستطيع، يأكلنا أعداؤنا، يتخطفوننا من كل صوب، الجزيرة ممتلئة بالمشركين، عبدت الأصنام، كيف تطلب منا يا محمد أن نؤمن بما جئت به؟ عند ذلك ستثور علينا القبائل، ستتخطفنا القبائل المشركة المحيطة بنا، ولذلك لا نستطيع، لا نستطيع. ماذا قال الله؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه من كل الثمرات رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. خايفين من الناس؟ الله جل جلاله هو الحامي، إن آمنتم به يمنعكم من أعدائكم. الله، تذكرون أنه أمن الحرم عندما غزاه أبرهة الحبشي أصحاب الفيل، هل قاومتم أنتم أبرهة؟ هل شكلتم جيشا لمنعه من دخول مكة؟ هل تصادمتم معه؟ فررتم، جلستم في بيوتكم. من الذي حمى الحرم؟ ربكم عبد المطلب فاوض أبرهة كي لا يدخل الحرم، لكنه ماذا قال له؟ أنا رب الإبل، أعطيني الإبل التي سلبتها يا أبرهة. فاستسخفه أبرهة، تطلب إبلة ولا تقول شيئا عن البيت وحمايته. ماذا رد عليه عبد المطلب وكان مشركا؟ إن للبيت ربا يحميه. وحماه. كيف حماه؟ بأهل مكة؟ أبدا، بالطير الأبابيل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول. من الذي حمى البيت؟ أهله؟ لا، ربه، رب البيت، رب البيت. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه من كل الثمرات رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أمن خوفهم وأمن جوعهم هو سبحانه وتعالى. أي يؤمنهم وهم عصاة ويضعهم للناس وهم تقاة؟ أبدا، أبدا. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون؟ أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا أمن الله أهل الحرم بقوة من عنده ويتخطف الناس من حولهم حول الحرم الناس يتقاتلون ويخطف بعضهم بعضا ولكن أهل الحرم في أمان أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون الله هو الحامي والله هو الرازق فكن مع الله ولا تبالي يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة أي فقرا بسبب هذه الخطة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم معنى الآية سنة 9 النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية هذا الحرم لا يدخله مشرك يهودي نصراني وثني أبدا ماذا يعني هذا الكلام أن المشركين الذين كانوا يقومون برحلة الشتاء والصيف ويأتون إلى مكة بمواسم التجارة فتروج البضائع في مكة فيعتني أهلها من ذلك ستنقطع كل هذه التجارات عن أهل مكة لماذا؟ لأن الله منع المشركين من دخول البيت المسلمون خافوا على حياتهم على غذائهم ما في تجارة لم يأتي إلينا أحد خافوا الفقر بسبب هذا الإجراء الاعتقادي من أجل الله من أجل الإيمان من أجل طهارة البيت من الشرك والوثنية خافوا على غذائهم بانقطاع التجارات لأن المشركين لن يدخلوا مكة بعد اليوم ماذا قال الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس طبعا نجس اعتقاد فلا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة أي فقرا بسبب ذلك فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم وقد أغناهم لأن الآية التي بعدها بينت أن الجزية كانت البديل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ففتح المسلمون بعد ذلك الدنيا وابتدأت الأموال تأتيهم من كل صوب فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم عليم بالمستقبل وما سيجري فيه لا تخافوا وحكيم بكل حكم يأمركم أن تنفذوه في المصلحة ثقوا بالله هذا النظم يعني هذا الكلام لا يعجب كثيرا من الناس يظنون أن هذه أوهام وخيالات ونظريات لأن هؤلاء محكومون بمنطق بشري مادي قاصر الإمام يقول إن تقوى الله عبادة الله الاحتكام إلى شريعة الله عامل مؤثر في أمن الناس من الخوف وأمنهم من الجوع التعلق بالله عامل مؤثر جدا في أمن الناس وفي غذائهم لا يطرحه أهل الإيمان من حسابهم ولذلك لا يخضعون لتلك الضغوط الجاهلية الناس الذين يعبدون الله على ما بما شرع وكما أراد، ويتقون الله سبحانه وتعالى، يؤمنهم ويوفر لهم الرزق لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا، شوفوا انتقاء الكلمات والألفاظ ودلالاتها الهائلة، لفتحنا كأنها أبواب واسعة جدا تفتح دفعة واحدة لتنصب منها البركات. والبركة في اللغة العربية النماء والزيادة والسعادة، كما ذكر ذلك صاحب الوسيط. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون بظلمهم، بكفرهم، ببعدهم عن الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه الرزق من مكان لم يحسبه، وبكمية وبأسلوب لم يعهده، من الله. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يتيسر الأمن، يتيسر الغذاء، تتيسر العلاقات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واذكروا إذ أنتم قليلا مستضعفون في الأرض، أهل مكة من المسلمين عندما كانوا قلة يذكرهم. واذكروا إذ أنتم قليلا مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تقوى الله، عبادة الله، تربي الإنسان الصالح، عقله خير، قلبه خير، يده خيرة، رجله خيرة، لا يفعل إلا الخير، وبعد ذلك ينتج، لا يوجد في حياته عبث، عبث يضيع المواهب والطاقات، حياة تملأها المسؤوليات الكبيرة، مسؤولية هذا الإنسان الصالح نحو نفسه في تهذيبها وتنمية ملكاتها ومداركها، ومسؤولية هذا الإنسان المؤمن الصالح أمام ربه في حسن التوجه إليه والاعتماد عليه وعبادته، ومسؤوليته أمام مجتمعه وأمته في الحرص على مصالحها والغيرة على حرياتها ومكارمها. عند ذلك تكون طاقة إيجابية، طاقة فاعلة مؤثرة بانية صالحة، لبنة صالحة. وكل لبنة تكون في المجتمع الإسلامي كذلك خلية تعمل بفاعلية وتأثير، تحكمها ضوابط الشرع الحنيف، إقامة منهج الله. هذا النظام الإلهي يتعامل معه هؤلاء الصالحون فتتكامل القضية بالنظام والقوى البشرية التي تشرف على تطبيقه وتنظيمه، وبذلك يكون المجتمع الآمن، المجتمع القوي، المجتمع المرهوب الذي يرهبه أعداؤه وينمو ويتطور ويتقدم وهو ينظر إلى المستقبل بعين الرضا والإخلاص والإيمان. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثيرا منهم ساء ما يعملون. آية واحدة لخصت منهج الحركة للإنسان على هذه الأرض ليجمع بين الدنيا والآخرة. إن التقوى، إن الإيمان بالله، إن عبادة الله تضمن صلاح الآخرة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ضمنوا الآخرة بالتقوى والإيمان. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، حكموا شريعة الله في حياتهم، وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يضمنون صلاح الحياة، مجتمع الوفرة، مجتمع البركة، مجتمع النماء والغذاء والأمن من الخوف. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، هكذا تتفجر الخيرات من كل مكان، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعمل. بعض الناس يريدون منا أن نفهم أن بين الدنيا والآخرة تناقض، فمن أراد الدنيا خسر الآخرة ومن سعى للآخرة خسر الدنيا، ويصورون المسألة هكذا، الدنيا والآخرة نقيضان لا يجتمعان. والإسلام يرد عليهم بهذه الآية: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. الآخرة، مصلحة الآخرة دنيا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، مصلحة الدنيا، مجتمع الوفرة والنماء، اجتمعت مصلحة الآخرة مع مصلحة الدنيا بآية واحدة. هذا هو مفهوم الإسلام في معنى استخلاف الإنسان عن الله في الأرض. بمنهج الله يعمل للدنيا ويعمل للآخرة، ولا نقيضان ولا بديلان. ولذلك من يعمل للدنيا يأخذها ومن يعمل للآخرة يأخذها، كما قال سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد، أي في الدنيا، هؤلاء وهؤلاء المسلمين والكافرين من عطاء ربك كي يعمر الكون، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. واحد يقول: يا أخي، هؤلاء الكفار مجتمعاتهم فيها خيرات أكثر من مجتمعات المسلمين. كيف نوفق بين هذا الكلام وبين الواقع؟ هم يطعمون المسلمين، يعطون المسلمين إعانات مالية وغذائية، ألا تعيش في هذا الواقع؟ أين؟ لا، نعيش هذا الواقع ونراه ونحسه ونتألم له. لو أن المسلمين مسلمين ما كان الواقع هكذا. هم مسلمون ولكنهم ليسوا بمؤمنين ولا متقين. ولو أنهم كانوا مؤمنين وكانوا متقين لحكموا شريعتهم في حياتهم، ولكن نجد أنها هناك بعد شاسع بين واقع المسلمين في العالم الإسلامي وبين ما يريده الله منهم. هذه واحدة. الثانية، الله يعطي الدنيا لمن عمل لها ولو كان كافرا، ولكن لا يمنحه البركة، تكون قوة بلا أمن ومتاع بلا رضا ووفرة بلا صلاح ولا بركة. القوى العظمى اليوم هل حققت سعادتها رغم وجود الوفرة في القوة العسكرية والقوة الاقتصادية؟ أبدا. مجتمعات متحللة فقدت الأمن رغم قوتها، وفقدت السعادة رغم وفرتها. لا توجد بركة مع وجود الوفر. البركة تكون للمجتمعات المسلمة المؤمنة، لذلك تكون مع القليل فيسعد، وإذا انتزعت من الكثير يشقى صاحبه، وهذا الذي يحصل الآن عندهم. أمراض لا نعرفها، قلق، توتر عصبي، فقدان سعادة، اكتئاب، توتر، ارتفاع نسب الجريمة، جريمة الاغتصاب للأعراض وللأموال. ولذلك تجدها مجتمعات لاهثة لا تشعر بالأمن والراحة النفسية ولا تشعر بالاستقرار، فدائما مهددة بالحروب والتطاحن، فضلا عن التمزق النفسي يعانيه معظم من يعيش في تلك الشعوب وفي تلك البلاد. السبب، أشبع العقل بالعلم والمعرفة، ولكن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وأشبع الجسد بشهواته، شهوات البطن، شهوات الفرج، ولكن ما حققوا السعادة. لماذا؟ لأنهم ما آمنوا بالله، لأن الروح فيهم ما أخذت غذاءها، لذلك تمردت فاختل توازن هذا الكيان ففقد السعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك لا نخدع ولا نغتر بهم. ولذلك قال الله جل جلاله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يتقلبون في البلاد وهم يتمتعون بالغذاء ويتمتعون بالوفرة ويتمتعون بالقوة السياسية والاقتصادية والهيمنة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. طيب، وواجبنا نحن، واجبنا أن نؤمن بالله، أن نتقي الله، أن نعبد الله. عند ذلك يأتي الأمن من الخوف، ويأتي الغذاء بعد جوع، بشرط أن نطبق أحكام الله في حياتنا في العمل للدنيا والآخرة. لا نكون قوما كسالى، لا نستغل أوقاتنا بما ينفع، وملكاتنا وطاقاتنا بما يفيد، ولا ننصب جسورا من الحوار مع المادة المكنوزة في هذا الكون المسخر لكي نحاورها، ندرس خصائصها، نكتشف أسرارها، نسمعها، نستفيد منها. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. عندما نتعامل مع الإسلام بهذا الوعي وبهذا التفتح وبهذا العمق، عند ذلك يعطينا كنزه ليصلح حياتنا في الدنيا ويصلح حياتنا في الآخرة. أما أن نكون قوما من الكسالى والتنابلة، نكتفي بذكر الله بألسنتنا ولا نسعى في الأرض ضربا فيها طلبا للرزق واكتشافا لما فيها، فهذا في الحقيقة تناقض ومغالطة وعدم فهم حقيقة الإسلام. ولذلك قال جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. الله إذا وعد لا يخلف الميعاد، لكن بشروط يحقق وعده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، يعبدون الله على المستوى الفردي بتقوى الله الالتزام بشريعته، وعلى مستوى الدولة والمجتمع بتحكيم الشريعة الإسلامية كنظام ناجح يستطيع تنظيم العلاقات على أسس من العدل والحكمة، العدل الإلهي والحكمة الإلهية، وبذلك يتحقق للإنسان السعادة، تتحقق السعادة والاستقرار. وعندما طبق المسلمون في حياتهم هذه المبادئ بدل الله خوفهم أمنا وجوعهم شبعا. أتى محمد للجزيرة واحدا استقطب الناس حوله، وبعد ذلك انتشرت راياته فيها حتى خضعت كلها له، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها. بدل الله المسلمين أمنا بعد خوف وشبعا بعد جوع. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ثم أتى خليفته أبو بكر رضي الله عنه فسار على نفس النهج، وابتدأت تتوسع رقعة الإسلام، فأرسل خالدا ابن الوليد رضي الله عنه إلى فارس ففتح بعضها، وأرسل عمرا بن العاص إلى مصر فتح بعضها، وأرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى الشام ففتح بعضها. وهكذا امتدت رقعة الفتوحات الإسلامية التي تأتي بالخيرات للمسلمين وتوسع رقعة الإسلام لينتشر في الأرض. ثم أتى بعد أبي بكر عمر رضي الله تعالى عنه وأنهى فتح الشام وفتح فارس وفتح مصر، واستقر الإسلام في تلك البقاع. ثم أتى بعد ذلك عهد الدولة العثمانية، أقصد بذلك عثمان بن عفان وليس الأتراك. وعند ذلك افتتح الشمال الأفريقي بكامله والأندلس، وانساح جيوش المسلمين في أوروبا، دقت أبواب اليمن ووصلت إلى تخوم الصين، وشئ والله كأنها أحلام، لولا أن آثارها باقية إلى الآن ما صدقنا. كيف حصل كل ذلك؟ كيف؟ إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قوة الله لا تغلب، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فعندما تؤمن أمة محمد كلها بوجود الرجوع هكذا جملة وتفصيلا إلى الله لتحكمه في حياتها، يكون الله معها يسددها للحق، يحميها من أعدائها. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ولتصنعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه يغفر لكم إنه البر الرؤوف الرحيم.